الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. قال: وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وتكلمنا وذكر المصنف رحمة الله عليه معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر بأنه حق على الروح والبدن، ثم ذكر بعض الشبهات التي يثيرها أهل البدعة والضلالة لنفي عذاب القبر. فقال: وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليب تبكيتهم صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث وسيأتي إن شاء الله. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلي. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفي سماع الاستجابة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليب: ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون منهم كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليهم ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا، لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لأنهم ما سمعوا منه، ولا أفسد من قول هذا لازمهم. أمليت عليكم شيء في هذه المسألة؟ ها في مبحث السيرة أمليت عليكم؟ طيب. وأما شبهتهم العقلية، أي شبهة نفات عذاب القبر العقلية، فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله. فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله، فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا. مفهوم العبارة؟ اعتقادات باطنة أي في القلب، لأمور غائبة أي ما رأيناها بحواسنا ولكن جاء بها الخبر. ومعلوم لدى العقلاء فضلا عن كونهم من المسلمين أن الاعتقادات الباطنة بمثل هذه الأخبار لا بد أن يظهر لها أثر في جوارح المسلمين. يقول: وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين. فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الله الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. خد بالك قوله والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه إلى آخره، المعني بذلك الجمع للبعث والنشور، انتبه. أما في القبر فيقع عليه العذاب والله على كل شيء قدير، حتى لا يظنن ظان أن الإنسان مثلا إذا أحرق أو أكلته السباع والهوام ثم لا يعذب، أو الله سبحانه وتعالى يأمر بجمع جسده حتى يعذب في قبره، لا، نقول يقع العذاب على الروح والبدن وإن تفرقت أوصاله وتقطعت أجزاؤه وفني جسمه، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ونواميس البرزخ غير نواميس الحياة الدنيوية، فانتبهوا لذلك. فالله أخبرنا شأن الأمور الغيبية، أخبرنا بالشيء بأصل المعنى، وأما عن كيفيته فالله سبحانه وتعالى أخبأها عنا اختبارا وابتلاء. يقول ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألق إليها سمعك وأحضر قلبك وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبع ما تشابه وأعرض عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أخبر الله تعالى عنهم فردوا المحكمة بالمتشابه ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى عالمه. واحمد الله تعالى، اللهم لك الحمد، إذ هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين. قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اكتب عندك أي أرواحكم، أي أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون. قال إمة التفسير والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته. اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله، وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبدهم وذكرهم وأنثى وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، نعم، يعني كأن المصنف رحمة الله يريد أن يستدل بشيء نراه ونؤمن به على أمر ما رأيناه ولكن جاء الخبر فألزمنا بالإيمان به، وهذا أمر مشاهد يا أخوان، فالميت يكون بين يديك وترى بصره شاخصا، والله عز وجل هو الذي يعلم ما الذي يحدث له في هذه الآونة، كما قال عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول وهو محتضر بين ظهري أهلي صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه، لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد. فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه، أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا. يجحد هذا وهذا، هذا الأولى عائدة على ماذا؟ والثانية على عذاب القبر. أحسن. فيكفر بتكذيبه الله عز وجل ورسوله، فبشره بتأويل هذه الآيات إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون. يقول أخونا: أفهم من هذا الكلام، أي القبر، أن كل إنسان مات في أي مكان فهذا هو قبره، سواء دفن أم نوت. طبعا، وده اللي قاله الإمام الطحاوي، قال: ونؤمن بعذاب القبر حق لمن كان له أهل قبر أو لم يقبر. خلاص، يعني هب أنه مات وضعه في الثلاجة لحين مثلا يأتي الكبار عشان يشيعون جنازته، ثلاجته قبره، وخبلا يعذب فيها أو ينعم، وإن أكلته السباع والهوام وتفرقت أوزكه، وإن احترق وصار فحما ثم ذرية في يوم من ريح يعد. أما عن الكيفية فأخفاها ربنا عنه. طيب، وقال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كما ذكرنا مرارا، المبحث ده بيشتمل على أمرين، أو بمعنى أدق يقرأ ويدرس باعتبارين. الاعتبار الأول: أخبار يجب أن تصدق، تصديق يظهر أثره على الجوارح. الاعتبار الثاني: ليتمثل كل واحد منا أنه في هذا الموقف. ومن أجل ذلك احذر ما يفعله البعض من دراسة هذه الأمور كدراسة عقدية، ولم يتوهم نفسه جاءته ملائكة الموت أو وضع في قبره، وده اللي بيغفل عنها بعض طلبة العلم، ويترتب على ذلك قسوة في القلب. يقول: وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. اكتب جنبها كده: وهذا كفر مجرد. وهذا كفر مجرد، اللي هو إنكار عذاب القبر. طبعا ما تنسوش القاعدة العامة عندنا: كفر إيه؟ نوع، أما معين فاستفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة عامة ماشيين عليها، لا نريد أن نكثر من تكرارها حتى لا يمل البعض. معايا أبو عمر؟ يبقى نقول إيه؟ من أنكر عذاب القبر كفر. كويس؟ طيب فلان، لا انتظر بقى إما نشوف الشروط والموانع، لعله. طيب، وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم، حياة عند رأسه وحياة عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقي في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طبعا كما تعلمون أن العذاب في البرزخ وفي جهنم أعاذني الله عز وجل وإياكم منهما يتعدد ويختلف ويزداد ويضعف طبقا لحالة العبد المعذب، وطبقا لكونه من أمة التوحيد أم عياذا بالله من أهل الكفر والضلال. يسأل أخونا عن سؤال وجيه أكرمه الله، عذاب القبر هل هو من جملة عذاب الآخرة؟ ثم أفصح عما في قلبه وقال هل يخصم من عذاب الآخرة أم لا؟ الجواب، اتفقت كلمة العلماء على أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وذكروا أن الإيمان باليوم الآخر ينطبق على الآدمي بعد الاحتضار حتى فريق في الجنة وفريق في السعير، ده اليوم الآخر. وقسموا هذا اليوم الآخر إلى قسمين، الحياة البرزخية وبعد ذلك الحياة الأخروية، وبينهما عرصات يوم القيامة. طيب، والمعتقد إن القبر له عذاب وله نعيم، والله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة في نعيمهم وقال عطاء غير مجذوذ رزقني الله وإياكم منه. يتبقى عندنا مسألة عذاب القبر، هل يا ترى الإنسان حينما يعذب في قبره هل هذا العذاب متصل؟ يعني مثلا رجلان ظالمان ودرجة الظلم في كل واحد منهما واحدة، ومات أحدهم قبل الآخر بعشر سنوات من غير توبة، ويعني هنتنزل ولم يغفر له ربنا، عذب في قبره، وبعد عشر سنوات مات الآخر الذي مثله في الظلم، عذب في قبره، هل يا ترى أحدهما سبق عذابه بعشر سنوات والآخر بدأ عذابه بعد عشر سنوات؟ مظبوط كده؟ والنفخ في الصور على الجميع واحد، يعني البعث مرة واحدة. هل يا ترى هذا الذي مات أولا يرفع عنه العذاب قبل النفخ في الصور بعشر سنوات حتى يستوي؟ مظبوط كده؟ صح كده يا أبو عمر السؤال؟ أيضا هذا الذي عذب في قبره بقدر ذنوبه في أرض المحشر، هل يا ترى إن لم يغفر له ربه بذنوبه التي اقترفها يدخل النار ويعذب ثم مآله إلى الجنة؟ الجواب الصواب، لم تأتي أدلة فنقف حيث انتهى إليه علمنا. كويس، يبقى نؤمن أن للقبر عذاب فقط يعذب به العباد، وأن عرصات القيامة فيها ما فيها ما لا يعلمه إلا الله، وأن المذنب إذا مات مصرا على ذنبه إن شاء غفر له رب وإن شاء عذبه. الذي يهمنا أن نسعى جاهدين بأعمالنا الصالحة وبكل ما أتت به الأدلة لنبتعد عن عذاب القبر وعن عرصات يوم القيامة. ده القول الفصل. يبقى ما بدأش أبحث في قضية ما فيش فيها أدلة، لأن سيترتب على ذلك حتما ولا بد سيتطرق إلى قلبك اتهام الرب، ودي مصيبة. ما هو يقولك إزاي؟ قال له تم فرعون مثلا من ساعة ما مات، أو أبو لهب أو أبو طالب أو أي واحد ظالم منذ أن مات إلى الآن يعذب. طيب ما فيه ناس جت بعدهم وأشد منهم ظلما يعذبون والنفخ في الصور في وقت واحد؟ لا، هذا يا أخواننا خوض في أشياء أخفاها ربنا عنا، وهذا من القول على الله بغير علم تماما. كما نتكلم عن أشراط الساعة، كلامنا عن أشراط الساعة يكون أيضا من خلال وجهين اثنين نعرفه بشروطها وبأوصافها التي وردت، وبعد ذلك لا نبحث عن وقت حدوثها لأن الله أخفى. عندنا يأجوج ومأجوج، وعندنا المسيح الدجال، وعندنا طلوع الشمس من مغربها، كل ديت آيات وردت. يبقى في هذه الحالة أنا أكون على حضر وعلى وجل وأسرع بالأعمال الصالحة قبل أن أستيقظ ذات يوم أفاجأ بطلوع الشمس من المغرب. يبقى في هذه الحالة مجلس بقى أضع يدي على خدي وأمصمص الشفاء وقل متى تطلع الشمس من مغربها. طيب تماما، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ سؤال في غير محل. قال ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. هو ده القول. يبقى القبر فيها عذاب، يبقى أنا مهمتي إيه؟ أصنع الأمور التي تحول بيني وبين أن أعد في قبر، ده المطلوب. طيب الساعة قادمة، نعم، وكل ما هو آت قريب، ما الذي يجب علي؟ أستعد لقدوم الساعة، ومن مات قامت قيامته. يريد دايما وباب أهل السنة والجماعة في الغيبيات الوقوف عند النص الوارد، لا نتجاوزه بأي كلمة، لأن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. طيب، وتقدم حديث أبي هريرة في ذلك قريبا وسيأتي الأحاديث فيه. وقال تعالى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ذكر العيني هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري وقال فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والآخرة ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. قلت وهذا هو تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال أميت في الدنيا ثم أحيي في قبري فخوطبوا ثم أميت فأحيي يوم القيامة، والآية تحتمل، لكن المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيره أن هذه الآية قوله تعالى كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد قدمنا الجمع بين هذين التفسيرين ولله الحمد والمن. وقال تعالى سنعذبهم مرتين، يعني قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأولى معلومة اللي هي في الحياة الدنيا، طب الموت الثانية أنهم في قبورهم لا يموتون ولا يحيون، لا يموتون ولا يحيون، وإلا لو قلنا بموتهم في قبورهم لانقطع عنهم العذاب، وهذا خلاف الأدلة معي مشايخ، وهذا خلاف الأدلة. وقال تعالى سنعذبهم مرتين. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق ما حاصلوا إن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال البراء بن عازب ومجاهد وابو عبيدة يعني به عذاب القبر. وقال تعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا كما هو معلوم أن هذه الآيات التي جاء بها المصنف رحمة الله عليه كلها نصوص متواترة في كتاب ربنا عز وجل، والدلالة فيها دلالة صريحة في أن للقبر عذاب، ولم يثبت عن أحد من سلفنا الصالح المشهود لهم بالاستقامة وحسن السريرة وحسن المعتقد وقوامة المنهج أنهم فسروا هذه الآيات بغير أو بالذي فسره به أهل البدعة من عصرنا الحاضر الذين ينعقون كالحمير ويقولون ليس في كتاب الله آية تدل على عذاب القبر. لا شك أن هذا من الضلال البين، وهذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. يقول وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروع عليها فذلك عرضها. وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، مصفضون على سبيلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. طبعا كما أشار المحقق هذه الحديث أو هذا الحديث لا يصح، وإحنا بنقول مسلك أهل العلم الأكابر في الأحاديث الضعيفة حينما قالوا ويعمل بها في فضائل الأعمال عند من أجاز ذلك، أجازها بشروط ثقال حرصا منه على أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فمن جملة ما اشترطوه قالوا لابد أن يكون الأصل الذي نرغب فيه أو نرغب منه ثبت بدليل شرعي، عند عذاب القبر ثبت بدليل شرعي. يبقى لو جئت ببعض الأحاديث التي فيها ضعف كما حكم عليه أهل الاختصاص فهذا لا بأس به. الشرط الثاني قالوا أن الحديث الذي نستخدمه في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال لابد عند ذكره أن يبين ضعفه، لازم تقول حديث ده فيه وفيه وضعف الألباني فيه علة كذا إلى غير ذلك. الأمر الثالث ألا يكون الحديث فيه راو متهم بالكذب أو راو كذاب، لأن هنا انتقلنا من ضعيف إلى موضوع، والاستدلال بالموضوع لا يصح مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. وطبعا كما يقول أهل العلم في صحيح الأحاديث غني عن ضعيفه، ما الذي يحملنا على ذلك؟ نريد أن نرغب الناس، وهذه قاعدة مهمة جدا، ترغيب الناس لا يكون إلا بالصحيح، فمن لم يتأثر بالصحيح فلا خير فيه. زي بالضبط كده، واحد لا يبكيه القرآن ولا يؤثر في إيمانه ولا في قلبه ولا يحرك مشاعره، وإذا سمع الشعراء يتكلمون بالشعر تنسح دموعه حتى تبل الثرى، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. كون أنه يبكيه الشعر ولا يبكيه كلام الرب لا خير فيه. يقول قال ابن كثير وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال لا. قالت عائشة ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وسيأتي إن شاء الله قريبا. قال ابن كثير رحمه الله فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيه الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيه دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه. طيب تعالى كده معايا في الآية مما قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ركزوا يا مشايخ أصحاب عمر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب كويس، ثم وضح إيه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يبقى ده سوء العذاب مظبوط. ويوم القيامة أو ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مضبوط كده؟ طيب أسأل كده، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الفرعون هنا يا شيخ أحمد هل المعني بها الأرواح أم الأرواح مع الأجساد؟ دليلك في الآخر، أحسنت، لأن الكفار والمجرمون يساقون إلى نار جهنم بأبدانهم وأرواحهم، مظبوط كده؟ يبقى هنا قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المقصود بالآل هنا الأرواح والأجساد، طيب الآلة الأولى لما جعلتها الأرواح وأخرجت منها الأجساد؟ ها؟ فين هو؟ ما هو الحديث لم يصح. واضح يا أخواننا كده؟ اتفهمت ديت؟ أرجع تاني وأقول. يقول وهذا الجواب هو الراجع عندي لما يدل عليه قوله إنما يفتن يهود، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن، والجواب الأول مرجوح لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح إذ لم يجيء في آية تخصصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. اتفهمت؟ يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بالأرواح أم بالأجساد والأرواح؟ بالأجساد والأرواح. فإن قال قائل بليت أجسادهم، الله على كل شيء قدير، كما ثبت في الحديث عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه، فالله على كل شيء قدير. وقلنا نومس البرزة غير نومس الدنيا. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. وكذلك قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى هنا فرغ المصنف رحمة الله عليه من ذكر الآيات القرآنية بتفسير سلف الأمة التي تدل دلالة صريحة على ثبوت عذاب القبر وأنه على الروح وعلى الجسد. فين؟ نعم هذا صحيح. نعم نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر. تفضل. عذاب نفسي إيه؟ ما هذا كلام أهل البدعة. لا هو ليس بمنكر ولكنه متأول ولكن مبتدع. نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر. فصل. وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وصمر بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن صمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأم مبشر وأبوه قتادة وأبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وأسماء أيضا وعبد الرحمن بن حسن وتميم الداري وحذيفة وأبو موسى والنعمان بن بشير وعوف بن مالك. يعني بلغت حد التواتر 34 صحابة كما عد أخونا جزاه الله خير. فأما حديث أنس فقال البخاري رحمه الله حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين. ورواه مسلم من طرق عن قتادة من نحوه وزاد فيه، قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثه. ولهما عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من عذاب القبر. طبعا الاستعاذة لا تكون إلا من شيء حقيقي، فثبت هذا أيضا أن القبر عذاب. ولمسلم عنه صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس، قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، إن أحدهما، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان ليستتر من بوله. ثم قال أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. اكتب عنده. وهذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حاضر. وهذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على الخصوصية من وجهين. الوجه الأول: وقع في روايات في إحدى روايات الحديث وقع في إحدى روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله بشفاعتي يخفف عنهما. ورد في بعض روايات الحديث أنه قال: لعله بشفاعتي يخفف عنهما. الوجه الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك، ولو ثبت وفعلوه لنقل إلينا، ولو ثبت وفعلوه لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. ولو فعلوه لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. ولهما وللنسائي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم الصورة من القرآن: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طيب، قوله: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما الذي أسمع، معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة خشي أن يدعو الله فيستجيب له، وأن نسمع عذاب القبر، فإذا سمعنا خشينا ألا ندفن موتانا حتى لا يعذبوا بالعذاب الذي سمعنا ونتركه. فهمت؟ يقول: وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيد، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وروى الإمام أحمد عنه، أي عن البراء، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. طبعا حديث البراء مشهور ولا يليق بطالب علم ألا يحفظه، ولكن قبل حفظه استشعر أنك أنت العبد، يقوم يأثر فيك. ولكن إياك أن تحرص على حفظه وتردده ليتأثر الناس وتعظهم ويبكون ويتعظ ويعتبرون وأنت قلبك كالحجر القاسي لا يليق. وديت أرجو أن لا تغفل عنها. يقول: فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عوت ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. نسأل الله لنا ولكم ذلك برحمته عز وجل ومنته. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول، طبعا الكلام ده كله بيقع ونحن حول الميت، ونحن حول الميت ولا نسمع شيء. طيب كيف علمنا بمجيء هذه الأخبار؟ فإذا أمننا بذلك نؤمن بما يحدث في القبر، وإلا فلا. يقول: فيجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها لهم مين؟ اللي هو المعاونون لملك الموت، في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون لهم، فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال: فتعاد روحهم فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. طيب الكلام ده لو حصل هل فيه استدراك؟ انتهى الأمر كذلك كذلك يا أخوان. يعني رجائي اختل بنفسك لو دقيقة واحدة وتوهم نفسك أتاك ملك الموت والبقي معروف، ثم أفق واعلم أن الله برحمته ولحكمة أمهلك على وجه الأرض، فاتق الله ربك واستقم على شريعته. يقول: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. من الذي يراهم؟ هو، ولكن لا يتكلم. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة. هنا بقى علامات سوء الخاتم: يخور كما يخور الثور. نعم، ذبحت ذبيحة وانظر إلى صوتها بعد أن قطعت منها أعضاءها، تخور كذلك. ورأينا الكثير، تركناه في غرفته وخرجنا على باب الدار ونسمع الخوار. عرفه كما أعرف بعضكم، كما أعرف بعضكم. حاله: ما رأيته في مسجد قط يصلي. يبقى لابد أن أتعظ وأعتبر بهذا. يخور كما يخور الثور. يقول له ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ومع ذلك نحن حول الميت ولا نشم شيء، سواء في هذا أو في الأول. يقول: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملك إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأضبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ تعالى، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فيطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. هنا بقى لما تيجي تقرأ الحديث على الناس لابد أن تبين كيف يا أخوانا. ليس كل من يتمكن من قولها الآن ولم يعمل بمقتضاها ولوازمها سيتمكن من قولها عند السؤال، وإلا تلزمه بقى. وإلا ما قولك في عبد الله بن سلول إذا أتاه الملكة وكان في الدنيا ماله بيقولها، حتى لا يتعلق أقوام بنصوص ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لازم الناس تفهم الجزئية دي. بعض يتعلق ويترك العمل ومن ثم يفاجأ في قبره: يا ليته يتمكن من الاستدراك، كانت المصيبة هينة. ولكن لا يتمكن. يبقى نستعرف كويس إن قضية النطق بالشهادتين في القبر والجواب على الأسئلة الثلاثة هذا منوط بقدر أعماله التي كان يعملها في الدنيا وبقدر استقامته على شريعة الله عز وجل. نعم، طبعا كل سيسأل. طيب، يقول: فينادى مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. لما؟ لأن ما بعد العذاب القبر أشد، كما قال عثمان بن عفان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. وفي رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك من السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبله. يعني أخونا بيقول إن هو وجد بعض الناس يغسله فوجد في وجهه ابتسامة خفيفة، نأمل ونرجو أن تكون من علامات حسن الخاتمة. يقول وزاد في قصة الكافر ثم يقيد له أعمى أصم أبكم بيده في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حوي. وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها. قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر. وأما حديث عبد الله بن عمر فقال البخاري رحمه الله باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وله عنه رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقيل لو تدعوا أمواتا فقال ما أنت بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله وفي آخره ثم أمرهم أن يتعودوا من عذاب القبر ورواه مسلم. وقال البخاري أيضا حدثنا عبدان أخبرني أبي سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ووافقه مسلم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم عذاب القبر وأن يحسن لي ولنا ولكم ولجميع المسلمين الخاتمة برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.